بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في فكرة الترتب، الفكرة التي طرحها مجموعة من محققي علمائنا، وتهدف إلى تصحيح الأمر بالضدين بنحو ترتفع غائلة ومشكلة طلب الجمع بين الضدين. المصنف رحمه الله ومن قبله الشيخ الأنصاري كان قد رفض هذه الفكرة. المصنف لديه إشكالان على فكرة الترتب، وقد تقدم ذكر الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي خلاصته أن الترتب لا ينهي المشكلة الحقيقية، وهي طلب الجمع بين الضدين الذي هو محال، الذي هو قبيح ولا يصدر من الحكيم. كان ذلك هو الإشكال الأساسي والرئيسي في فكرة الترتب. المصنف اليوم يريد أن يذكر لنا الإشكال الثاني على فكرة الترتب. طبعا هناك مجموعة إشكالات غير الإشكال الرئيسي، وهذا واحد من عدها. الإشكال الثاني هو أنه يوجد لازم باطل يلزم القول بالترتب، وهذا اللازم لا يقول به حتى أولئك القائلون بالترتب، وبالتالي سيكونون بين خيارين: هم إما أن يلتزموا بهذا اللازم الباطل، وإما أن يتركوا فكرة الترتب ويقولون باستحالتها وعدم إمكانها، كما ذهبنا لها إلى ذلك نحن. طيب، ما هو هذا اللازم؟ هذا اللازم نقدر نعبر عنه به هو تعدد العقوبة عند ترك كلا الضدين. إذا ترك المكلف الإزالة والصلاة معا، هو رأى النجاسة في المسجد فلم يزل ولم يصلي وترك الصلاة، تركهما إلى نهاية المطاف، أو ترك إنقاذ الغريق ولم يصلي أيضا، فأنتم لا يمكن أن تقولوا أن هذا المكلف يستحق عقوبة واحدة. يا أصحاب فكرة الترتب، نسألكم: كم عقوبة يستحق هذا الشخص التارك لكلا الضدين؟ عقوبة واحدة لا يمكن أن تقولوا بذلك، لأن سبب العقوبة في الحقيقة هو مخالفة التكليف. فإذا تعدد السبب تعدد المسبب، إذا تعددت مخالفة التكاليف تعدد العقاب المسبب عن مخالفة التكليف. وفي المقام السبب متعدد لوجود تكليفين فعليين وقد خالفهما المكلف: وجوب الإزالة فعلي لأنه أمر مطلق غير مقيد بشيء، ووجوب الصلاة فعلي لأن موضوعه الذي هو عصيان أزل قد تحقق. إذن لابد أن يكون جوابكم هو أن هذا المكلف يستحق عقوبتين: عقوبة لمخالفة أزل، وعقوبة لمخالفة صلي. إذن القول بالترتب يؤدي إلى تعدد العقوبة عند ترك الضدين معا، وهذا أمر لا يمكن القبول به أصلا. لا يمكننا لا نحن ولا أنت أن نقبل بهذا اللازم، لأن هذا اللازم معناه أن المولى يعاقب على غير المقدور، عاقب المكلف على شيء المكلف غير قادر عليه، وهو الجمع بين الضدين. إذن تعدد العقوبة هو لازم لا يقبله أحد حتى أصحاب فكرة الترتب. يقول المصنف: وأنا كنت أورد هذا الإشكال على أستاذي السيد الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، وكان السيد الشيرازي بصدد حل هذا الإشكال ليصحح الترتب الذي كان يقول به. هذا هو الإشكال الثاني طبعا. والذي يريد أن يقول بالترتب، والذي هو باب مهم، هو باب مهم، الذي يريد أن يقول بالترتب وإمكان الترتب لابد أن يجيب عن كلا هذين الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف رحمة الله عليه. هل أن الترتب يلزم منه طلب الجمع بين الضدين؟ لو لا يلزم منه هذا المحال أو لا، طلب المحال أو لا. والإشكال الثاني هذا أن الترتب يلزم منه تعدد العقوبة، فكيف يجاب عن ذلك؟ طبعا هناك بعض الأجوبة، وأهمها أننا نلتزم بتعدد العقوبة، نلتزم بتعدد العقوبة، لا نقول أنها عقوبة واحدة، لكن نقول أن هذا التعدد سببه سوء اختيار المكلف. المكلف لو أزال النجاسة ثم بعد ذلك صلى فإنه لا يستحق ولا عقوبة واحدة، لكنه عندما ترك الإزالة ثم بعد ذلك ترك الصلاة وأيضا ترك الصلاة، حينئذ فإنه يستحق عقوبة متعددة، يستحق عقوبتين. والامتناع أو المحال الذي لزم إنما لزم بسوء اختياره. ويمكن أن نقول أنه يصدق هنا أن نقول الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار. نعم لا يمكن أن يتوجه إليه تكليف بهما معا، يتوجه إليه أمران فعليان متعلقان بالضدين في عرض واحد وفي آن واحد، هذا مستحيل حتى لو كان بسوء اختياري. هذا ممكن كما قاله المصنف، قال سوء الاختيار لا يؤثر في البين، ولكن العقوبة شيء آخر، العقل لا يجد محذورا في ذلك. سوء اختيارك هو الذي جعلك تستحق عقوبتين، بل هذا لا ضير فيه. فهذا من الأجوبة التي ذكرت على هذا الإشكال. على كل حال خلي أطبق هذا المقدار حتى نشوف المصنف شنو يقول بعد ذلك. قال: ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه، لازم الترتب من الاستحقاق، استحقاق العق من الآن سوف يذكر المتعلق من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين عندما يترك الإزالة ويترك الصلاة، لعقوبتين: عقوبة لأجل ترك الأهم اللي هو الإزالة، وعقوبة لأجل ترك المهم اللي هو الصلاة. لازم القول بالترتب أنت تستحق عقوبتين، وهذا لا يمكن الالتزام به. ليش لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بهذا اللازم استحقاق العقوبتين؟ هذا السبب: ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، هاي عقوبة على غير المقدور اللي هو الجمع بين الضدين، فيكون العقاب قبيحا. ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به. سيدنا الأستاذ يعني الميرزا السيد الميرزا الشيرازي رحمه الله، سيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك، اللي هو من القائلين بالترتب. لأجل أن العقوبة، لأجل أن تعدد العقوبة هنا هي عقوبة على ما لا يقدر عليه العبد، وبالتالي فهي عقوبة قبيحة. لأجل ذلك كان السيد الشيرازي لا يلتزم به بتعدد العقوبة على ما هو ببالي، وكنا نورد به بتعدد العقوبة بهذا اللازم على الترتب، وكان بصدد تصحيحه، تصحيح الترتب، كان يريد أن يحل هذا الإشكال ليقول بصحة الترتب. نقطة. هذا هو الإشكال الثاني على الترتب. طيب، إلى هنا انتهينا إلى ما يلي. المشهور قالوا بصحة الضد العبادي يعني الصلاة إذا قلنا بعدم اقتضاء الأمر بالإزالة للنهي عن الصلاة التي هي ضدها. البهائي أنكر ذلك، الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه أنكر ذلك، وقال كيف يصح الضد العبادي والحال لا يوجد أمر به، لأن الأمر سيزول بفعل المزاحمة مع المأمور به الأهم، الأمر بالصلاة سيزول لأجل هذه المزاحمة مع أزل التي هي الإزال، الأمر بالإزالة الأهم. المصنف رحمة الله تعالى عليه قال نحن لا نحتاج إلى وجود أمر بالضد العبادي، بل يكفينا وجود الملاك وعدم سقوطه، لكن ثلة من علمائنا المحققين تمسكوا بفكرة الترتب حتى يثبتوا وجود الأمر بالضد العبادي، الأمر بالصلاة لكن بنحو الترتب، وعليه يصح الضد العبادي كما قال المشهور. لما وصلت النوبة إلى هذه الفكرة، المصنف أنكرها على أصحابها وقال باستحالة الترتب، وعليه النتيجة التي يخلص إليها المصنف رحمه الله هي كالتالي: أنه لا يبقى وجه لتصحيح الضد العبادي يعني الصلاة إلا القول ببقاء ملاك الأمر، إلا هذا، أن نقول بأن ملاك الأمر باقي، وقصد هذا الملاك يكفي في تصحيح العبادة وعبادية العبادة، حينئذ تصح الصلاة التي يأتي بهذا المكلف عندما يترك الإزالة ويصل. وهذا ما قال به هو رحمة الله تعالى عليه. فإذن لا وجه لدينا إلا ملاك الأمر، إلا ملاك الصلاة، ما عندنا طريقة أخرى لنصحح بها صلاة هذا المكلف إلا الملاك الباقي بعد سقوط الأمر بالصلاة. والترتب فكرة تذهب أدراج الرياح. ثم قال رحمة الله عليه: نعم، هناك طريق آخر نستدرك به في مقامنا. يعني المصنف بعد أن أنكر الترتب وقال باستحالته وأنه لا وجه لدينا لتصحيح الصلاة التي هي ضد للمأمور به الأهم، لا وجه لدينا إلا ذاك الطريق اللي هو وجود الملاك والمحبوبية الشديدة في هذه الصلاة التي زاحمها أزل، زاحمتها الإزالة الأهم. بعد هذا جاء ليذكر لنا طريقا آخر لتصحيح هذه العبادة التي هي مضادة للإزالة الأهم. في هذا الطريق الجديد المصنف رحمه الله يريد أن يبرز لنا وجود أمر فعلي متعلق بهذه الصلاة المضادة والمزاحمة بالإزالة الواجب الأهم، حتى يتمكن المكلف من قصد ذلك الأمر الفعلي عندما يصلي. ولكن هذا الطريق الذي يسعى لتصحيح العبادة ما يجي في كل الحالات، وإنما يأتي في بعض الحالات. هذا الطريق يجري في العبادات الموسعة، وأما العبادات المضيقة فلا يجري فيها هذا الطريق. خب، توضيحه: المكلف مأمور بالإزالة، أزل. الإزالة تستغرق من الوقت كم؟ مثلا 10 دقائق. وضد الإزالة الصلاة، وقد ورد أمر بها صلي، والصلاة تستغرق من وقت الإنسان أيضا 10 دقائق. لكن وقت الصلاة موسع، يبدأ من الساعة 12 ظهرا مثلا ويستمر إلى الساعة 5 مساء. في طول هذا الوقت المكلف يتمكن من الإتيان بأفراد متعددة لصلاتي الظهر والعصر. كل ساعة، إذا قلنا فريضتي الظهر والعصر، يحتاج 10 دقائق من الإنسان، إذن كل ساعة بها 6 أفراد، إذن هذه الخمس ساعات بها 30 فرد لصلاتي الظهر والعصر. إذن في طول هذا الوقت هذا المكلف يقدر يأتي ب30 فرد لصلاتي الظهر والعصر. وقوله صلي يشمل كل واحد من هذه الأفراد 30. فلو أن المكلف اختار أي واحد من هاي الأفراد وجاء به بعنوان امتثال صلي، كان هذا امتثالاً لصلي، لأنه هذا المكلف أتى بفرد المأمور به، وهذا معنى الإطلاق البدلي لصلي. طيب، هذا المكلف كان متهيئ للصلاة، هذا المكلف الذي دخل المسجد كان متهيئا للصلاة، فلما أراد أن يصلي رأى أن المسجد قد تنجس، مثلا دخلت قطة إلى المسجد وبالت في المسجد. فلو أن هذا المكلف قرر أن يترك إزالة النجاسة ويصلي الآن، ساعة شقد؟ ساعة 12 الظهر عند بدء الزوال، هذا الفرد من الصلاة، الفرد الأول، مو قلنا عنا 30 فرد للصلاة، يبدأ الفرد الأول من الساعة 12، هذا الفرد الأول يزاحم الإزالة الأهم الواجبة، وبسبب هذه المزاحمة سوف يسقط إطلاق صلي بلحاظ هذا الفرد، فلا يكون هذا الفرد الأول مأمورا به، يعني يخرج هذا الفرد الأول عن متعلق الأمر، عن متعلق صلي. وأما سائر الأفراد، سائر أفراد الصلاة، فلا يوجد فيها مزاحمة، فلا تزاحمها الإزالة ولا تزاحم هي الإزالة، وعليه لا داعي لأن يسقط إطلاق صلي بلحاظها، كذلك لا داعي لأن يسقط كلي صلي، يعني الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة، ما دام المزاحم هو فقط وفقط الفرد الأول من الصلاة. الفرد الأول فقط هو المزاحم للإزالة، أو قل أن الإزالة مزاحمة له. خب، هنا تأتي المحاولة الجديدة، الطريقة الجديدة لتصحيح الصلاة، فيقال لو أن هذا المكلف عندما صلى قصد امتثال الأمر الذي تعلق بهذا الفرد من الصلاة، خب صلاة باطلة. ليش؟ لأنه ما أكو أمر فعلي متعلق بهذه الصلاة، ليست هذه الحصة من الصلاة مأمورا بها. لكن هذا المكلف يتمكن من أن يقصد الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة، هو يأتي بهذا الفرد الأول للصلاة الذي تزاحمه الإزالة الواجب الأهم، ويقصد امتثال الأمر بطبيعة الصلاة. فإذا كانت العبادة لكي تصح تحتاج لكي تصح وتصير عبادة تحتاج إلى أمر فعلي، إحنا هنا عندنا أمر فعلي، يوجد لدينا هكذا أمر فعلي، وهو الأمر المتعلق بالصلاة، وهذا كافي. هذا الفرد الأول هو مصداق لطبيعة الصلاة، لطبيعي الصلاة. فالأمر الفعلي المتعلق بطبيعي الصلاة يمكن أن يقصده هذا المكلف. نعم صحيح، هذا الفرد من الصلاة ليس هو مصداق للصلاة المأمور بها، لأنه مزاحم بالإزالة الأهم، لكنه يبقى مصداق لطبيعي الصلاة. وكما أن الأفراد الأخرى للصلاة اللي هن 29 فرد، الفرد الثاني يبدأ من الساعة 12 و10 دقائق وينتهي بالساعة 12 و20 دقيقة، الفرد الثالث يبدأ وينتهي وهكذا. تلك الأفراد الأخرى للصلاة متوفرة على ملاك وجوب الصلاة، معراجية المؤمن، ومتوفرة على محبوبية الصلاة للمولى. بلي، كذلك هذا الفرد الأول متوفر على ملاك وجوب الصلاة ومحبوبيتها. نعم، ولم يسقط الملاك عنه ولا محبوبيته، لأن المزاحمة مع الأهم، مع الإزالة الواجبة، لا تؤدي إلى سقوط الملاك والمحبوبية، لا تخرج هذا الفرد عن كونه معراج للمؤمن، وإنما تؤدي إلى سقوط الوجوب والأمر خاصة. إذن كل هذه الأفراد 30 من الصلاة اللي تبدأ من الساعة 12 وتنتهي الساعة 5 العصر هي معراج للمؤمن بما فيها هذا الفرد الأول المزاحم للإزالة أو المزاحم بالإزالة الأهم. كما أن كل هاي الأفراد 30 محبوبة، محبوبية شديدة بما فيها الفرد الأول المزاحم، غاية الأمر المزاحمة مع الإزالة أو المزاحمة بالإزالة الأهم أسقطت الأمر بالفرد الأول. إذن كما أن الإتيان بالفرد الثاني من الصلاة أو الفرد الثالث أو الفرد الرابع أو الفرد الخامس أو الفرد 30 يحقق الامتثال عقلا، لأن هذا الإتيان يؤمن الغرض الذي لأجله أمر المولى بالصلاة، كذلك الإتيان بالفرد الأول هو أيضا يحقق الامتثال عقلا، لأنه يؤمن الغرض من الصلاة. حينئذ يحصل الإجزاء، صلاة صحيحة، يحصل الإجزاء ما دام هذا المكلف صلى وأتى بالفرد الأول وكان الداعي له هو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة. إن قلت وادعيت دعوا في مقابل كلامنا أن هناك قاعدة عامة تقول أن الأمر كل أمر إنما يدعو إلى متعلق نفسه هو، لا يدعو إلى شيء آخر غير متعلقه، ومتعلق هذا الأمر صلي هو الطبيعة، طبيعة الصلاة، تلك الطبيعة لها أفراد. إذن الأمر صلي يدعو إلى أفراد طبيعة الصلاة التي تعلق بها، ولكن ليس طبيعة الصلاة بما هي هي، وإنما الطبيعة بلحاظ الأمر، يعني الصلاة المأمور بها، أفراد طبيعة الصلاة المأمور بها، طبيعة الصلاة التي تعلق بها الأمر، والصلاة التي تعلق بها الأمر لا تشمل الفرد الأول من الصلاة، لأن هذا الفرد مزاحم بالإزالة الواجب الأهم. بعبارة أخرى، هذا الفرد الأول خرج عن إطلاق صلي بسبب المزاحمة مع الإزالة الواجبة الأهم، وبالتالي هو ليس مصداقا وفردا للصلاة التي تعلق بها الأمر، والأمر لا يدعو إلى هذا الفرد، لأن هذا ليس من أفراد متعلقه. صحيح الفرد الأول داخل تحت طبيعة الصلاة، هذا صحيح، هو صلاة، هو ليس ماهية أخرى، هو لا يندرج تحت ماهية أخرى، بس هذا لا ينفعنا، هذا لا ينفعنا. نحن نريد فردا من الصلاة التي تعلق بها الأمر، يعني الصلاة المأمور بها، والحال هذا الفرد الأول ليس داخلا تحتها، ليس داخلا تحتها، لأنه تزاحم مع الإزالة الواجبة الأهم. إذن صلي لا يدعو المكلف إلى الفرد الأول حتى لكي نأتي به نحن، لكي يأتي به المكلف ويقصد ذلك الأمر الذي تعلق بتلك الصلاة، لا يتمكن من ذلك المكلف، لا يتمكن من ذلك، لأن الأمر صلي لا يدعو إليه، إلى هذا الفرد الأول، فكيف يقصده المكلف عندما يأتي بهذا الفرد الأول؟ هذه الدعوة يقول المصنف عنها أنها دعوة فاسدة باطلة. هذه الدعوة أن الفرد الذي خرج من تحت الطبيعة اللي تعلق بها الأمر ما يقدر المكلف أن يأتي به بقصد امتثال ذلك الأمر اللي تعلق بتلك الطبيعة التي خرج عنها هذا الفرد، ولو أن المكلف فعل لم يتحقق الامتثال ولم يحصل الإجزاء. هاي الدعوة، هذا ادعاء فاسد باطل، هذه دعوة فاسدة. لماذا؟ وذلك لأن خروج الفرد من الطبيعة المأمور بها التي تعلق بها الأمر على ثلاثة أقسام: إما هو خروج تخصصي، وإما خروج تخصيصي، وإما خروج بسبب المزاحمة مع واجب أهم. أما الخروج التخصصي اللي ما أشار له المصنف لكن باب التوضيح أذكره، أن يخرج الفرد من الطبيعة المأمور بها اللي تعلق بها الأمر خروجا تخصصيا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هذا الفرد ليس مصداقا لهذه الطبيعة التي تعلق بها الأمر، بل هو من مصاديق طبيعة أخرى مباينة تماما. الشارع لو قال تصدق على الفقراء، زيد كان غنيا، إذن زيد يخرج تخصصا وموضوعا عن الطبيعة المأمول بها. أو مثلا الشارع قال صم، عفوا الشارع قال صلي، لو قال الشارع صلي، الصوم ليس هو صلاة، وبالتالي الصوم يخرج خروج تخصصي موضوعي عن طبيعة الصلاة المأمور بها. ولذا لو أن شخصا ما أتى بهذا الفرد من أفراد الصوم وكان يقصد عندما صام، كان يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بطبيعة الصلاة، صام وقصد امتثال صلي، خب هذا لا يعد امتثالا لصلي ولا يجزي عنه. إذن مثل هذا الخروج، خروج الفرد من تحت الطبيعة التي تعلق بها الأمر، هذا الخروج بلي يمنع عن تحقق امتثال الأمر عند قصده. عندما يأتي المكلف بهذا الفرد الخارج بقصد امتثال ذلك الأمر، بلي هذا يمنع، هذا الخروج التخصصي يمنع. هذا الخروج الأول يصح فيه هذه الدعوة بلحاظ الخروج الأول، دعوة صحيحة. الشكل الثاني من الخروج هو الخروج التخصيصي، يعني عندنا فرد، وهذا الفرد إذا لاحظنا حقيقته وذاته وواقعه سنجد أنه مصداق للطبيعة التي تعلق بها الأمر، لكن الشارع استثناه من حكم تلك الطبيعة، أخرجه عن دائرة الأمر الذي تعلق بها. مثلا في مثال تصدق على الفقراء، المولى بعد ذلك قال خب هذا تصدق على الفقراء يشمل هذا مطلق أو عام، يشمل الفاسق والعادل من الفقراء، لكنه لو جاءنا دليل آخر وقال لا تتصدق على الفساق من الفقراء، فهذا الدليل الثاني خصص الدليل الأول وجعله خاصا بالفقراء العدول. وحينئذ لو كان خالد الفقير فاسقا، هذا خالد سيبقى فرد حقيقي من طبيعة الفقير، هذه الطبيعة التي تعلق بها الأمر، لكنه خارج عنها حكما، هو فرد حقيقي من طبيعة الفقير لكنه خارج عنها حكما، لأن الشارع استثناه بقوله لا تتصدق على الفساق من الفقراء. خب هذا خروج تخصيصي. وحينئذ لو أن هذا المكلف أتى بذلك الفرد الذي خرج خروجا تخصيصيا وقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالطبيعة. يعني لو تصدق هذا المكلف على خالد الفقير الفاسق وقصد امتثال قوله تصدق على الفقراء، خب هذا لا يكفي، هذا ليس امتثالا لذلك الأمر ولا يجزئ عنه بحال أبدا. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن هذا التخصيص سوف يكشف لنا أن التصدق على خالد الفاسق لا يتوفر على الملاك الذي لأجله أمر المولى بالتصدق على الفقراء. هذا التصدق لا يحقق الغرض الذي جعل المولى يأمر بالتصدق على الفقراء، وعليه هذا التصدق ليس محبوبا، لا توجد محبوبية فيه، ويمكن أن نعبر بهذا التعبير أن مقتضى الأمر بالتصدق على الفقراء اللي هو الملاك لا يوجد أصلا في هذا الفرد، أو قل بتعبير آخر أن الفسق مانع منع عن شمول الملاك لهذا الفرد التصدق على خالد. هذا هو القسم الثاني والشكل الثاني من خروج الفرد من الطبيعة المأمور بها. وفي هذا القسم، في هذا الشكل، يصح ما ادعاه صاحب الدعوة، تصح تلك الدعوة أن خروج هذا الفرد من تحت الطبيعة التي تعلق بها الأمر يمنع عن صحة، عن كون الإتيان بهذا الفرد امتثالا لذلك الأمر، حتى لو قصد ذلك الأمر، هذا ليس من باب امتثاله. خب، هذه الدعوة ستكون صحيحة. الشكل الثالث من خروج الفرد من تحت الطبيعة التي تعلق بها الأمر هو الخروج بسبب المزاحمة. يعني هذا الفرد هو مصداق حقيقي للطبيعة اللي اتعلق بها الأمر، هذا واحد، كما أنه هذا الفرد يتوفر على الملاك والغرض الذي أدى إلى أن يتعلق الأمر بهذه الطبيعة. إذن لا يوجد قصور في هذا الفرد عندما خرج عن الطبيعة المأمور بها، وإنما هو خرج بسبب وجود المزاحمة مع الواجب الأهم. ولولا هذا الابتلاء بالمزاحم الأهم لكان هذا الفرد باقيا تحت الطبيعة المأمور بها. ومقامنا من هذا القبيل، من قبيل الشكل الثالث للخروج. كيف؟ الفرد الأول للصلاة، لصلاتي الظهر والعصر، لا يوجد بينه وبين الأفراد الأخرى 29 أي فارق، فهو في نفسه مصداق لتلك الطبيعة، لطبيعة الصلاة. نعم، هو مصداق لتلك الطبيعة، حاله كحال تلك الأفراد الباقية 29، كما أنه يتوفر على الملاك الذي دعا المشرع أن يأمر بالصلاة، هو يتوفر على ذلك الملاك، وهو يحقق الغرض المولوي الكامن في الصلاة، كما أن الأفراد الباقية 29 تحقق معراجية المؤمن، كذلك هذا الفرد الأول يحقق معراجية المؤمن، ولذا هو مثلها محبوب لدى الشارع. إذن لا يوجد أي قصور من هذه الناحية، وإنما هناك مشكلة أدت إلى أن
يخرج هذا الفرد عن دائرة مصداقية الطبيعة التي تعلق بها الأمر. الأمر لا يتمكن أن يتعلق بطبيعة الصلاة التي يكون هذا الفرد المزاحم بالإزالة الأهم مصداق لها، فرد لها. إذن لابد أن يخرج عنها حتى تبقى هذه الطبيعة متعلق للأمر صلي، للأمر افعل. خب، هذه المشكلة أدت إلى اللي هي المزاحمة، أدت إلى أن يخرج عن دائرة عن تحت تلك الطبيعة التي تعلق بها الأمر. ولكننا لو ذهبنا إلى العقل اللي هو الفيصل في باب الامتثال والطاعة والعصيان، سنجد أن العقل لا يفرق بين هذا الفرد الأول من الصلاة والأفراد الأخرى 29، كلها تحقق الامتثال لأنها جميعا مشتملة على الملاك ومحققة للغرض، هي جميعا توجب معراجية المؤمن، وهي جميعا محبوبة للمولى. إذن يمكن لهذا المكلف أن يصلي ويأتي بالفرد الأول من صلاتي الظهر والعصر ويقصد امتثال الأمر الذي تعلق بطبيعي الصلاة، وإن كان هذا الفرد خارج عن هذا المتعلق عن الصلاة المأمور بها. والسر كما اتضح أن هذا الفرد مشتمل على الملاك ومحقق للغرض، وأيضا هو محبوب. فالعقل يقول أن هذا يحقق الامتثال كتلك، إذن هذه الدعوة لا تصح في هذا الشكل الثالث من أشكال خروج الأمر، خروج الفرد عن الطبيعة، عن دائرة الطبيعة التي تعلق بها الأمر. المصنف رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا المطلب ذكر ملاحظة ترتبط بهذا المطلب، لكن قبل أن أذكر الملاحظة خلي أقول خلاصة إحنا وين كلامنا وشنو انتهينا إليه. نحن بصدد ذكر الطريق الجديد لتصحيح الصلاة، وهو أن يأتي المكلف بالفرد المزاحم بالإزالة الأهم ويقصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، وهذا يصحح صلاته. وخروج هذا الفرد من تحت هاي الطبيعة اللي تعلق بها الأمر ليس لقصور في المقتضي الملاك والمحبوبية، كلا، هذا الفرد المزاحم هو مشتمل على المقتضي والملاك والمحبوبية، وإنما هو خروج بسبب المزاحمة. هاي المزاحمة تمنع عن تعلق الأمر بالطبيعة، الطبيعة التي تشمل هذا الفرد. المزاحمة، مزاحمة هذا الفرد من الصلاة للإزالة الأهم تمنع أن يتعلق الأمر بالطبيعة اللي تشمل هذا الفرد، وعليه لابد أن يخرج هذا الفرد عنها، عن تلك الطبيعة، لكي يشملها الأمر. وإذا كان سبب الخروج هو هذا، إذن لو أن المكلف أتى بهذا الفرد المزاحم بالإزالة الأهم وقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، هاي الطبيعة التي لا تشمله فعلا، لو أتى فهذا الإتيان مجزئ، وهو يعتبر امتثالا ومصححا للعبادة، مصححا للصلاة. والسر في ذلك كما ذكرنا وتقدم هو أن هذا الفرد متوفر على المبادئ، وهذا الفرد يحصل الغرض المولوي. خب، هاي خلاصة ما مضى، هذا خلاصة ما ذكرناه. الآن المصنف رحمة الله عليه يريد يذكر لنا ملاحظة، هذه الملاحظة يقول فيها، قال فيها أن هذا الذي ذكرناه وهو صحة الإتيان بالفرد المزاحم، المزاحم بالمأمور به الأهم، الإتيان بهذا الفرد مع قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، هذا الإتيان صحيح وهو امتثال وهو مجزئ. هذا الذي ذكرناه يتم سواء قلنا بأن الأوامر تتعلق بالطبائع أم قلنا أنها تتعلق بالأفراد، وهذا بحث إن شاء الله يأتي قريبا، أن الأوامر مثل صلي، صم، حج، تصدق، أنفق، هذه ما هو متعلقها؟ هل تتعلق بالطبيعة، بالطبائع، بالعناوين الكلية، بحيث أن المشخصات الفردية للأفراد لا تدخل في ذلك المتعلق في المأمور به، أو أن هذه الأوامر تتعلق بالأفراد مباشرة، متعلقها هو الأفراد ونفس الجزئيات بما لها من مشخصات فردية؟ إذن المشخصات الفردية ستكون داخلة في المأمور به في المتعلق. هذا بحث إن شاء الله سيأتي ويتضح دليل الطرفين. والذي يرتبط ببحثنا الفعلي من هذا البحث هو ما يلي. نقول، يقول المصنف، لو بنينا على أن الأوامر تتعلق بالطبائع فهذا الذي ذكرناه سيكون واضحا جدا. ذكرنا أن المكلف يمكنه أن يأتي بالفرد الأول مع قصد امتثال الأمر الذي تعلق بالطبيعة المأمور بها، هذا سيكون واضح وتام بشكل واضح. لماذا؟ لأنه هناك أمر قد تعلق بطبيعة الصلاة، وهذا الأمر فعلي، سواء كانت هناك نجاسة يجب إزالتها أم لم تكن. غاية الأمر في مورد وجود النجاسة في المسجد وعندما وجب على المكلف أن يزيلها سوف يتضيق هذا الأمر بسبب تضيق دائرة المتعلق، يعني طبيعة الصلاة، لأن طبيعة الصلاة سوف يخرج منها الفرد المزاحم بالإزالة الواجبة الأهم. ولكن بعد أن خرج ذلك الفرد وتضيقت الطبيعة التي هي متعلق للأمر، يبقى الأمر فعلي المتعلق بهذه الطبيعة على فعليته، يبقى على فعليته، فيقوم المكلف بقصده عندما يأتي بالفرد المزاحم. هذا على مبنى الطبائع. وأما على مبنى الأفراد، يعني الأوامر تتعلق بالأفراد والمشخصات الفردية، الجزئيات بما لها من مشخصات فردية، على هذا المبنى أيضا يصح ما ذكرناه. كيف يصح ما ذكرناه؟ يصح ما ذكرناه، لكن المصنف يقول مع شيء من الخفاء. نعم، المصنف عبارته وإن كان جريانه عليه أخفى، فيه شيء من عدم الوضوح. كيف؟ توضيحه. طب إحنا عندنا صلي وصلي متعلق بالفرد بناء على مبنى الأفراد. طب هذا الفرد الذي اختاره المكلف لم يتعلق به الأمر لوجود المزاحمة، إذن هذا الأمر تعلق بسائر الأفراد 29 بنحو البدل. الفرد الثاني والفرد الثالث والفرد الرابع والفرد الخامس والفرد الكذا كذا والفرد 30، فصلي متعلق بهذه الأفراد بنحو البدل. لكن الفرد الأول لا يتعلق به صلي. يمكن لهذا المكلف أن يأتي بالفرد الأول للصلاة واللي ليس له أمر حتى يقصده المكلف عند الإتيان به، لكن يقصد امتثال، لكن هذا المكلف يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالأفراد الأخرى والتي ليس لها مزاحم يزاحمها ولا تزاحم شيء. فإن طبعا قد تسأل كيف يصح هذا مع أن الأفراد الأخرى هي مباينة للفرد الأول، فكيف يمكن أن يأتي هذا المكلف بالفرد الأول الذي لا يوجد أمر متعلق به ويقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالأفراد الأخرى المباينة؟ كيف يصح ذلك؟ الجواب: لأن هاي الأفراد كلها جميعاً، الفرد الأول والأفراد الباقية 29، هي كلها متوفرة على الملاك والمحبوبية، وهي جميعا محققة للغرض الذي أدى بالمولى إلى أن يأمر بأفراد الصلاة. نعم نعم نعم، المزاحمة مع الإزالة الأهم أدت إلى أن يسقط الأمر عن الفرد الأول، لكن مبادئه ملاكه محبوبيته باقية موجودة. ولذلك هذا الذي ذكرناه يصح أيضا طبعا. والخفاء هو هذا الخفاء أنه كيف يصح أن يقصد الأمر المتعلق بسائر الأفراد مع أن سائر الأفراد مباينة؟ هذا كمن يأتي بفرد من طبيعة معينة أخرى، من طبيعة أخرى، ويقصد الأمر الذي تعلق بطبيعة مباينة. هذا ما يصح، ذاك هم ما يصح، ذاك ما يصح، هذا هم ما يصح. الخفاء هو هنا، وجوابنا عن هذا الخفاء أنه هذه الأفراد كلها بما فيها الفرد الأول تشتمل على المبادئ، على الملاك والمحبوبية، وتحقق الغرض، وبالتالي الامتثال يحصل. طبعا قد يورد على هذا الذي ذكرناه أن الأفراد متباينة فيما بينها، فكيف يجزئ للمكلف أن يأتي بفرد والأمر المقصود هو أمر متعلق بفرد آخر؟ لعل هذا هو منشأ التأمل الذي أمر به المصنف رحمه الله، باعتبار أن الأمر الذي تعلق بسائر الأفراد المباينة نعم هو يدعو ويحرك نحو تلك الأفراد، أما أنه يدعو ويحرك نحو هذا الفرد المباين فلا معنى له، لأن هذا معناه أن الأمر قد حركني نحو شيء هو لم يتعلق به. خب، هذا هو الطريق الجديد الذي يمكننا من خلاله أن نصحح الصلاة. فصارت عندنا ثلاثة طرق: الأول هو ملاك الأمر، الصلاة. عندما يترك المكلف الإزالة ويصلي تصح صلاته، لأن هذه الصلاة وإن لم يكن فيها أمر لكنها متوفرة على ملاك الأمر ومحبوبيته. الطريق الثاني كان هو الترتب، والمصنف رفض ذلك، يعني يوجد أمر ترتبي متعلق بالصلاة. والطريق الثالث الذي انتهينا منه للتو هو أن يقصد هذا المكلف الأمر المتعلق بالعبادات، الأمر المتعلق بالطبيعة، الأمر المتعلق بالطبيعة التي خرج منها هذا الفرد الذي أتى به المكلف بسبب المزاحمة مع الإزالة الأهم. لكن اتضح أن هذا الطريق هو خاص بالعبادات الموسعة ولا يجري في العبادات المضيقة، وذلك لأنه إذا فرضنا أن الضد العبادي كان واجبا مضيقا مثلا، كما لو ضاق وقت الصلاة، يعني بعد ربع ساعة يذهب قرص الشمس، وكان هناك إنسان على وشك أن يغرق، فإما أن أستغرق هذه الربع ساعة في الإنقاذ، وإما أن أستغرقها في الصلاة. طب الواجب هنا مضيق وليس موسع، يعني الصلاة هنا واجب مضيق، والمأمور به المزاحم اللي هو إنقاذ الغريق، هذا المأمور به الذي تزاحمه الصلاة أو الذي يزاحم الصلاة هو أهم منها. هنا هل يتمكن المكلف أن يترك الإنقاذ ويصلي ويقصد بفعله هذا امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، أو يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأفراد الأخرى للصلاة؟ كلا. طبعا هنا هو لا يتمكن أن يقصد الأمر المتعلق بهذا الفرد من الصلاة، إن هذا الفرد سقط أمره بالمزاحمة مع الأهم. سؤالنا هل يقدر يصلي ويقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي، بطبيعي الصلاة أو بالأفراد الأخرى للصلاة؟ الجواب كلا. الطبيعة هنا ليس لها فرد آخر تصدق عليه إلا هذا الفرد المزاحم، هو فرد منحصر، وبالتالي سوف يسقط الأمر عن كل الطبيعة بلحاظ هذا المكلف. فهذا الطريق لا يجري إذن في العبادات المضيقة. هذا تمام الكلام في هذا الطريق الثالث. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره: فقد ظهر من هذين الإشكالين اللذين أثرناهما على الترتب أنه لا وجه لصحة العبادة، لا طريق لنا نصحح به الصلاة عندما يترك المكلف الإزالة ويصلي، مع مضادتها لما هو أهم منها، بل الصلاة العبادة مضادة للإزالة التي فرضناها أنها أهم من الصلاة. لا وجه لتصحيح العبادة إلا ملاك الأمر، إلا بالطريق الذي ذكرناه نحن في ردنا على الشيخ البهائي، أن هذا الفرد من الصلاة متوفر على الملاك ومحقق للغرض. لكن اللي يلتزم بالترتب عند الطريق الثاني اللي هو الترتب. نعم، هذا استدراك على هاي الجملة الأخيرة اللي قال فيها أنه لا وجه لصحة العبادة إلا ملاك الأمر. نعم، هناك طريق ثاني يمكن القبول به، ويكون طريقا ثالثا إذا أضفنا فكرة الترتب. نعم، فيما إذا كانت العبادة موسعة، اسم كانت يعني العبادة، فيما إذا كانت العبادة موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه، مثال الصلاة الصلاة اللي وقتها مثلا 5 ساعات والفرضين ما يتجاوزن 10 دقائق. فهذه عبادة موسعة لأن وقتها موسع وليست بمضيقة، تلاحظ كيف؟ وهذه الصلاة مزاحمة بالإزالة الأهم منها، لكن الإزالة ما تأخذ إلا 10 دقائق بالأهم ببعض الوقت، المزاحمة خاصة ببعض الوقت لا في تمامه، ليس في تمام الوقت، لأنه إذا كانت العبادة العبادة مزاحمة بالواجب الأهم في تمام الوقت سوف يسقط الأمر بالطبيعة كليا، سوف يسقط من أصله بفعل هذه المزاحمة. أي أمر إذن يقصده في هذه الحالة؟ إذن إذا كانت العبادة موسعة وكانت مزاحمة هذه العبادة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه، يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها بهذه العبادة الموسعة على حاله، يعني أن الشارع لم يخصص هذا الأمر ويخرج من تحته الفرد الأول للعبادة، هذا الفرد المزاحم، حيث كان الأمر بالصلاة بالعبادة على حاله، وإن صارت مضيقة هاي الطبيعة هاي العبادة صارت مضيقة ضاقت لأنها قد فقدت أحد أفرادها، هي كانت تشمل 30 فرد لصلاتي الظهر والعصر، الآن فقدت أحد الأفراد وهو الفرد الأول وصارت شاملة 29 فرد. وإن صارت هذه العبادة وهذه الطبيعة مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها وهو الفرد الأول، بخروج هذا الفرد الأول الذي زاحمته الإزالة من تحتها، هو خرج من تحتها، هذه الطبيعة التي يتعلق بها الأمر فقدت أحد أفرادها فهي صارت أضيق من السابق، حيث كان الأمر بالعبادة على حاله أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذلك الأمر، يمكن للمكلف أن يأتي بذاك الفرد الأول الذي خرج من تحتها الذي تزاحمه الإزالة الواجبة بما زوحم منها بداعي ذلك الأمر، هذا بداعي الجار والمجرور متعلق بيؤتى، يؤتى بهذا الفرد بداعي ذاك الأمر، أي أمر الذي تعلق بالطبيعة، وإن خرج هذا الفرد المزاحم من تحتها، من تحت هذه الطبيعة، فإن هذا الفرد الذي زوحم بالإزالة الأهم وإن كان خارجا عن تحتها، عن تحت تلك العبادة وتحت تلك الطبيعة بما هي مأمور بها، صحيح هو لا يشمله، لا هذا الفرد من الصلاة لا تشمله الصلاة التي تعلق بها الفعل صلي، إلا أن هذا الفرد المزاحم بالإزالة لما كان وافيا بغرضها، بغرض العبادة كالباقي تحتها، كسائر الأفراد 29 اللي هي باقية تحتها وهي متعلقة لهذا الأمر، إلا أن هذا الفرد الأول المزاحم بالإزالة لما كان وافيا بغرض العبادة كالباقي تحتها من الأفراد الأخرى 29 واللي ما ليست مزاحمة بالإزالة، كان شوفوا هذا كان الأول شرط لما، وكان الثاني هو جواب الشرط، كان هذا الفرد الأول المزاحم بالإزالة عقلا مثله، كان ما زحم منها من تلك الأفراد من حيث الموقف العقلي مثل الباقي من الأفراد تحت تلك الطبيعة وتحت تلك العبادة ولم يخرج من تحتها، مثله في الإتيان به في مقام الامتثال، مثل من أي ناحية؟ يحقق الامتثال، يحقق الامتثال والإتيان به، هذا معطوف على الإتيان به في الجملة السابقة، مثله في الإتيان به في مقام الامتثال، ومثله في الإتيان به بداعي ذلك الأمر. كما أن المكلف يمكنه أن يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالطبيعة إذا جاء بأي واحد من الأفراد الأخرى ويتحقق بذلك الغرض ويسقط الأمر، كذلك يمكنه أن يقصد امتثال الأمر المذكور إذا جاء بهذا الفرد الأول الذي خرج عن هذه الطبيعة ويتحقق بذلك الغرض ويسقط الأمر. كان هذا الذي زحم من أفراد الطبيعة عقلا مثله الباقي تحتها في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذاك الأمر الذي تعلق بالطبيعة بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا. العقل يرى أن المكلف يمكنه أن يقصد امتثال ذلك الأمر المتعلق بالطبيعة سواء أتى بالفرد الخارج أو أتى بسائر الأفراد الباقية تحتها بلا تفاوت في نظره في نظر العقل بينهما بين الفرد الذي زاحمته لإزالة الأهم، هذا الفرد الذي خرج، وبين الباقي من الأفراد تحت الطبيعة والتي هي أفراد مندرجة تحت الطبيعة، لا فرق بينهما أصلا من هذه الجهة. ودعوة هذه الدعوة التي يمكن أن تقال لإبطال صحة الصلاة من خلال هذا الطريق الثالث، ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها. نعم، طبيعي، كل أمر لا يدعو إلا إلى أفراد متعلقه، وأفراد المتعلق ما هي أفراد المتعلق؟ المتعلق الذي ارتبط بهذا الأمر، الذي تعلق بهذا الأمر. فإذا الطبيعة المأمور بها لها أفراد، تلك الأفراد هي التي يحرك نحوها الأمر ويدعو المكلف للإتيان بها. خب، هذه قاعدة كلية، قاعدة عامة، هذا واحد. خب تعال معي، وما زحم منها بالأهم منها من أفراد الطبيعة، والفرد الذي هو من أفراد الطبيعة لكن زحم بالأهم، كما في مقام زحم بالإزالة اللي هو الفرد الأول، وإن كان من أفراد الطبيعة، صحيح هو من أفراد الطبيعة بما هي لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها. إذن الأمر صلي لا يدعو إلى هذا الفرد الأول لأنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها، من أفرادها بما هي أسوي بي لا فائدة منه، فاسدة. هذا خبر للمبتدأ ودعوة، هذه الدعوة فاسدة باطلة، فإنه إنما يوجب ذلك، يعني خروج الفرد الأول المزاحم بالإزالة الأهم، هذا الخروج إنما يوجب عدم إمكان قصد امتثال الأمر الذي تعلق بتلك الطبيعة التي خرج عنها. متى؟ لاحظ هسه الضمائر شلون رجعتها، فإنه هاي الهاء تعود إلى إما للشأن أو نقول ونرجع حينئذ يوجب الفاعل إلى خروج، أو نقول فإن خروج هذا الفرد الأول من أفراد الصلاة والذي هو مزاحم بالإزالة الأهم إنما يوجب ذلك، يعني يوجب عدم إمكان قصد امتثال الأمر الذي تعلق بالطبيعة التي خرج عنها أو منها هذا الفرد. إذا كان خروج هذا الفرد عنها عن الطبيعة بما هي كذلك ما هي مأمور بها تخصيصا، إذا خرج خروج تخصيصي، هاي مو قلت لكم ثلاث أشكال للخروج خروج الأول ما ذكره المصنف، لكن أنا ذكرت من باب التوضيح، خروج اللي هو خروج التخصصي. الخروج التخصيصي، في الخروج التخصيصي تصح هذه الدعوة، تصح، لكن لأن ليش؟ لأن الخروج التخصيصي يدل على أن الأمر غير موجود، لا يشمل، والملاك أيضا غير موجود في هذا الفرد الخارج. هذا الفرد الخارج هو فاقد للملاك ولا يحصل الغرض للمولوي تخصيصا. يعني إذا كان هذا الخروج من باب التخصيص، خروج تخصيصي، لا مزاحمة، لا مزاحمة. أما إذا كان الخروج، خروج هذا الفرد عن الطبيعة التي تعلق بها الأمر من باب المزاحمة مع الواجب الأهم، فإن هذا الخروج وإن كان يمنع الأمر أن يتعلق بالطبيعة الشاملة له، لكن هذا الخروج لا ينفي الملاك ولا يؤدي إلى زوال الملاك وانعدام الملاك، فإنه لا مزاحمة، هذا إشارة إلى الشكل الثالث من أشكال الخروج، فإن الفرد الخارج معها مع المزاحمة، وإن كان لا تعمه، لا تشمله الطبيعة المأمور بها، طبيعة الصلاة لا تشمل هذا الفرد الأول مزاحم بالإزالة، أو إلا أنه ليس لقصور فيه، إلا أن عدم شمول الطبيعة له، عدم عموم الطبيعة له، ليس من باب القصور فيه في هذا الفرد الخارج المزاحم، كلا، هو أولا مصداق للطبيعة، مصداق حقيقي، اثنين هو يحصل الغرض ومشتمل على الملاك والمحبوبية، إذن ما بي قصور من هذه الناحية، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا، إنما خروجه لأجل أن الأمر الذي يريد أن يتعلق بهذه الطبيعة لا يتعلق بها مع وجود هذا الفرد تحتها، فلا بد أن يخرج من تحتها حتى يتعلق الأمر بها، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه، يعني بالطبيعة التي تعم هذا الفرد عقلا، هذا عقلا هذا قيد لعدم إمكان، لعدم الإمكان العقلي في أن يتعلق الأمر بالطبيعة التي تعم هذا الفرد، لأن هذا الفرد غير مقدور عليه بسبب مزاحمته مع الأهم. وعلى كل حال، طب النتيجة، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال، في مقام إطاعة الأمر، هاي الواو عاطفة مفسرة بها بالطبيعة، بين هذا الفرد وبين الأول المزاحم بالإزالة الأهم وسائر الأفراد الأخرى للصلاة. هذا هو الطريق الثالث، هاي الملاحظة التي أضافها المصنف، هذا يعني إتيان المكلف بالفرد المزاحم بالأهم مع قصد الأمر بالطبيعة المأمور بها، ويصح هذا الإتيان ويعد امتثالا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، على هذا القول، على هذا المبنى، فإنه أكو أمر فعلي متعلق بطبيعة الصلاة، والمكلف يأتي بهذا الفرد الأول الخارج عن الطبيعة المأمور بها، يأتي بهذا الفرد مع قصد امتثال ذلك الأمر الفعلي. وأما بناء على تعلقها، تعلق الأوامر بالأفراد، بناء على هذا المبنى، فكذلك يعني يصح أن يأتي المكلف بالفرد الأول المزاحم بالإزالة الأهم، وماذا يقصد؟ يقصد امتثال ذلك الأمر المتعلق بسائر الأفراد الأخرى التي لا تزاحمها الإزالة الأهم، فكذلك وإن كان جريانه، طبعا ليش يصح أن يأتي بهذا الفرد ويقصد تلك؟ من باب السر في ذلك هو أنها جميعا، هذه الأفراد جميعا متحدة في توفرها على الملاك، في توفرها على المحبوبية وفي تحصيلها للغرض، وإن كان جريانه عليه أخفى. جريان ما تقدم من الطريق المصحح عليه على هذا المبنى يكون أخفى، بل كما ذكرته في الشرح كما لا يخفى. فتأمل، إذن الجريان بناء على مبنى الأفراد يكون أخفى من الجريان بناء على مبنى الطبائع، ولكن مع ذلك فهو يجري كما لا يخفى. فتأمل أشرت إلى منشئي المنشأ المحتمل لهذا التأمل، ثم لا يخفى أنه بناء، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم.